أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا بالقاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إن إلى ربك الرجعى. صدق الله العلي العظيم. أشرنا في بحث سبق إلى أن هذه السورة المباركة المعجزة قد تصدت لبيان أول خطوة وأول مرحلة من مراحل كمال الإنسان، أن الإنسان في طريقه إلى الكمال يقترب من الكمال من خلال العلم، فالعلم هو الخطوة الأولى والحقيقة الأولى، والتعلم يكون إذن هو المرحلة الضرورية التي لا بد للإنسان أن يقطعها، والقراءة هي ذلك الشكل الطبيعي المتعارف من التلقي. وطبعا القراءة هي مظهر من مظاهر التعلم أو مرحلة من مراحل التعلم. وهذا جرنا إلى طرح بحث مهم جدا، وهو أن القرآن الكريم يرسم لنا طريق التعلم وكيفية التعلم، وهذا معنى أن القرآن قدم لنا منهجا في التعلم والتعليم، وهذا معناه أيضا أن القرآن نظاما متكاملا في مجال التعليم والتعلم، النظام التعليمي. قلنا هذا النظام التعليمي ينطلق من نظرية تعليمية، والنظرية التعليمية القرآنية حسب ما نشاهده في هذه السورة المباركة تتلخص في أن العلم ليس هدفا نهائيا في الحياة، رغم أن العلم قوة، رغم أن العلم رأس مال، رغم أن العلم كمال، ولكن هذا الكمال هو مقدمة لكمالات أعلى. العلم للوصول إلى الكمال، العلم للاقتراب من الكمال، العلم للتربية. عليكم السلام ورحمة الله. فالنظرية التعليمية لخصناها في نقطة واحدة، أن العلم فلسفته ودليله الذي يعطي للإنسان ضرورة التعلم يتلخص في أن الإنسان إنما خلق ليتكامل، أي ليتربى، والعلم هو الطريق الوحيد والطريق الطبيعي والمنطقي لأن يتزكى ويتربى الإنسان، بمعنى أن يقترب من الكمال المطلق. هذه هي الحقيقة الأولى التي أكدنا عليها في الدرس الماضي. طبعا هذه الحقيقة نشرحها اليوم بشيء من التفصيل ونتكلم عن لوازمها، وهي النظام التعليمي. أما شرح هذه الحقيقة، ما معنى أن العلم وسيلة للتربية، وسيلة للتكامل؟ العلم نور كما في الحديث، ومن خلال السورة القرآنية المباركة وهي العلق رأينا أن الله سبحانه وتعالى الذي أطلق على نفسه أنه هو مربي الإنسان، بموجب كونه ربا للإنسان سلح الإنسان بأهم سلاح وهو العلم، فقال اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. وكأن أهم صفة لله سبحانه وتعالى هي العلم، وأهم إنجاز إلهي للإنسان الذي قلنا بأنه كيف طوره من علق ومن نطفة ومن جماد ومن تراب، طوره إلى مستوى بحيث أصبح قادرا على التفهم، على التعلم، على التلقي. وقلنا هذا كمال من الكمالات، الإنسان المتعلم، الإنسان القادر على التعلم، هو كائن قد تكامل في مراتب كثيرة حتى أصبح هذا الجماد، أصبح هذا الكائن قادر على الفهم. ولكن هذا الفهم رغم أنه كمال ولكنه مرحلة من مراحل الكمال، يعني تعقبه مراحل. طيب، المراحل التي يحتاجها الإنسان ليطوي مسيرة الكمال، الإنسان يحتاج إلى أن يفهم بعمق الهدف الأخير الذي يريد الوصول إليه، وهو الله سبحانه وتعالى. فمعرفة الله تصبح سببا ومقدمة من المقدمات، يعني بدون معرفة الله سبحانه وتعالى لا يستطيع الإنسان أن يقترب من هذا الكمال الذي لا يعرفه، فلا بد أن يتعرف على هذا الكمال. وأيضا يحتاج إلى أن يتعرف على طريق الكمال، الصراط المستقيم، فيحتاج الاهتداء إلى الصراط المستقيم. ولهذا نطلب الهداية، يعني بعد أن بين الله سبحانه وتعالى في هذه السورة أن الإنسان مخلوق لله ومربوب له وجاهل يتعلم من الله وأنه لا بد أن يقترب من الله، يأتي السؤال كيف يقترب؟ فيقول هناك صراط مستقيم. ولهذا سيأتي في سورة الحمد هذا الطلب، اهدنا الصراط المستقيم. أيضا يحتاج إلى أن يتعلم كيفية سلوك الصراط، لا يكفي الإنسان أن يعرف الطريق وإنما كيف يسير في الطريق، كيفية السير حتى يكون قادرا على السير، الشروط اللازمة للسير، موانع السير والمشجعات على السير، وكل ما يأخذ بيد الإنسان ليسير ليعمل حتى يقترب. كل هذه علوم، هذه كلها معلومات، هذه المعلومات لو اجتمعت ووصلت هذه المعلومات إلى حد بحيث يجعل الإنسان في الدرب وعلى الدرب ولا تبقى في خزانة الذهن والمخ، لا تبقى في خزانة النفس، وإنما تنتقل من هذه الصور العلمية الذهنية إلى حركة واقعية. كل هذه الأمور هي علوم يحتاجها الإنسان. ومن هنا نقول ونفهم بأن النظرية التعليمية التي تقول العلم نور، العلم ليس هدفا نهائيا، العلم من أجل التكامل، هذه النظرية تتطلب نظاما تعليميا، يعني كيف يتعلم، متى يتعلم، من أين يأخذ العلم، يعلم ماذا. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، في الوقت الذي يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يعني هناك علوم يحتاج الإنسان إلى السؤال عنها، وهناك علوم لا حاجة للإنسان إليها، وصرف الوقت فيها يكون مضيعة للعمر وإهدارا لرأس مال كبير وهو العمر. العمر تفنيه اللحظات، فكل لحظة تمر على الإنسان لا يكتسب فيها خيرا كمالا تكون قد ذهبت سدى. ولهذا قال أمير المؤمنين عليه السلام: من تساوى يومه فهو مغبون. فلو مرت على الإنسان لحظات لم يكتسب فيها كمالا علما يؤدي به إلى الكمال لكان مغبونا. فإذن النظرية التعليمية تقتضي نظاما تعليميا، يعني من دون نظام لا يمكن للإنسان أن يتعلم، يعني التعلم يحتاج إلى منهج. ومن هنا نأتي لنعلق على واقعنا الموجود. الواقع الموجود سواء في العلوم الإنسانية أو في العلوم الإسلامية أو في العلوم التجريبية، هناك خطران كبيران نفهمهما من خلال النظرية التعليمية التي تقول العلم للكمال، العلم للتكامل، التكامل الحقيقي الذي هو الاقتراب من الله سبحانه وتعالى. هنا آفتان تصيبان الإنسان في هذا المسار. الآفة الأولى أن يجهل الكمال الذي يريد الوصول إليه، هذه الآفة الأولى، يعني أن ينقطع عن الله سبحانه وتعالى. وقلنا العلوم الإنسانية اليوم والعلوم التجريبية التي تقطع الصلة بين الإنسان وبين الله سبحانه وتعالى هي مصابة بهذه الآفة، رغم أنها علوم، رغم أنها محترمة، رغم أنها تأخذ حيزا كبيرا من حياة البشرية اليوم، ولكن قطع الصلة بين الإنسان وبين الكمال الذي يريد الوصول إليه هذه هي الآفة الأولى التي تعيق الإنسان من الاقتراب من الكمال، لأنه لا يعرف هذا الكمال. في النظرية الإسلامية التي تؤكد على ضرورة التعلم للاقتراب من الله سبحانه وتعالى تجعل الإنسان مرتبطا به سبحانه وتعالى من أولى لحظات التعلم. اقرأ باسم ربك، لاحظوا بداية التعلم تكون باسم الله، اقرأ واقترب. في كل المسار أيضا اقرأ وربك الأكرم، تقرأ وأنت، هذه حال، معنى الحال يعني أنها تقارن وتقترن بالإنسان في كل المسار. اقرأ باسم ربك البداية، اقرأ لتصل إلى الكمال المطلق، لتقترب من النهاية، وما بينهما ما بين المبدأ والمنتهى أنت تسير مع الله وفي ظلال الله، وهو معكم أينما كنتم، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم. لاحظوا هذا التأكيد القرآني على هذه الحقيقة، سر وعين الله ترعاك، الشعور بهذه الرعاية الإلهية، ما ودعك ربك وما قلى. هذه الحالة، حالة الشعورية، هي حالة مهمة جدا ينبغي أن تتوفر في النظام التعليمي. طالب العلم من أولى لحظاته يبدأ مع الله ويكون مع الله وينظر إلى الله سبحانه وتعالى في كل المسار. هذه الحقيقة الأولى التي تميز بها هذه النظرية ونفتقدها في سائر المدارس التعليمية. والنقطة الثانية، الآفة الثانية التي تصيب الإنسان من خلال عدم فهمه لهذه النظرية، هو أن الإنسان قد يجعل هدفه الله سبحانه وتعالى، ولكن في الطريق يأخذه شيء من الفتور أو الغفلة أو العمى، بمعنى أن الإنسان يبدأ التعلم ولكن يتعلم أشياء لا يحتاجها ولا يتعلم الأمور التي يحتاجها، يعني لا يتعلم ما هو الصراط المستقيم، لا يتعلم كيفية سلوك الصراط المستقيم، بينما القرآن يقول اهدنا الصراط المستقيم، ويقول أيضا أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط المستقيم، يعني السير أيضا يكون سويا. فالإنسان الذي يدخل إلى عالم العلم وبدل أن يريد أن يتخصص في الكيمياء، بدل أن يأخذ العلوم التي يحتاجها في الكيمياء يذهب إلى علوم أخرى، يعني يفرغ نفسه لغير الهدف الذي جاء من أجله. لا يتخصص هذا الإنسان. يأتي طالب العلم إلى الحوزات العلمية ويبدأ بدراسة الصرف والنحو والمنطق والفقه والأصول وكل العلوم، أما العلم الذي يريد الوصول إليه وهو معرفة كتاب الله وسنة رسوله ومعرفة الله ومعرفة الأنبياء ومسار الأنبياء ومعرفة النفس الإنسانية، معرفة الإنسان وما تحتاجه النفس الإنسانية، كثير من هذه العلوم تبقى دائما في الهامش، وتكون المقدمات هي الهدف. المقدمات هذا العلم الذي كان وسيلة أصبح هدفا، هذا واحد من الآفات. أو تعلم ما لا حاجة له، العلم أكثر من أن يحصى، فخذ من كل علم أحسنه، كلمة أمير المؤمنين عليه السلام، العلم أكثر من أن يحصى فخذ من كل علم أحسنه. علم لا ينفعك ضلال، علم لا ينفعك ضلال. العلم نور، لماذا يصبح ضلال؟ ضلال لي. ولهذا القرآن الكريم ينعى على هؤلاء أصحاب الدنيا، يقول يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، يعني بدل أن يفهم كل الحق وكل الحقيقة يأخذ جزءا منها ظاهرا من الحياة الدنيا، يعني جزء من جزء. الحياة الدنيا هي ليست كل شيء، وظاهرها أيضا بعضها، ومن التبعيض فتكون يعني شيء قليل من الظاهر ويترك الحقيقة المطلقة، وهم عن الآخرة هم غافلون، لا ينظر إلى آخر نقطة ليصل إليها. طبعا هذا لا يصل لأنه لا يعلمها ولا يعرفها، فلا يدنو منها، لا يقترب منها لأنه لا يعرفها، لأن الاقتراب هذه نقطة مهمة جدا في النفس الإنسانية. اقتراب الإنسان من الأشياء ليس كالأعمى الذي يسير في طريق ثم يصل إلى نقطة، وإنما اقتراب الإنسان من الحقائق اقتراب على أساس الشعور والوعي، بمقدار وعيه هو يقترب من الحقيقة. إذا كان أعمى عن الحقيقة فلا يقترب إليها أصلا وأبدا مهما سار. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. العمى وعدم البصيرة في الدنيا معناه انقطاع الصلة بين الإنسان وبين الحقيقة، وبالتالي عدم إمكان السير إلى تلك الحقيقة، لأن هذا السير سير معنوي، سير تكاملي. النفس الإنسانية تتكامل بالاقتراب من الحقيقة، وبخلال الوعي فقط وفقط يستطيع الإنسان أن يتكامل. ولهذا جاء في النص وتعيها أذن واعية، قال هي أذن علي بن أبي طالب عليه السلام. هذه الأذن الواعية يعني الوعي، الله جعل كل هذه الحقائق في اختيار الإنسان الواعي. الوعي هو الذي يستطيع أن يطور الإنسان، وهذا الفرق بين قطار يسير يمكن مثلا بدون سائق جعل نقطة معينة وجعل القطار على سكة لينتهي إلى تلك النقطة فيصل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. فأما إذا لم يكن الإنسان واعيا فيختلف حاله عن القطار الذي يسير على السكة. سيره على سكة الكمال فقط من خلال وعيه لطريق الكمال والسير في طريق الكمال، لا يمكن إنسان أن يتكامل بلا وعي. وهذه مميزة أساسية في الإنسان، ومن هنا كان التعلم وكان الوعي هو المنفذ الأول، وهو المرحلة الأولى التي لا مفر منها، لا مفر من هذه الحقيقة. الإنسان الجاهل الغافل لا يصل، الإنسان العالم المتعلم الواعي الذاكر الملتفت هو الذي يمكنه أن يصل. وهذه طبعا نقطة مهمة جدا. فإذا في النظرية التعليمية القرآنية حينما أكد القرآن الكريم على ربط الإنسان بالله سبحانه وتعالى من بداية المسيرة وإلى نهايتها وتوعيته على الحقيقة المطلقة وهي الله سبحانه وتعالى من البداية، يعني توعيته على نقطة الكمال المطلق وتوعيته على طريق الكمال وتوعيته على كيفية سلوك طريق الكمال، ومنها توعيته على نفسه وذاته، معرفته بنفسه. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، عرفه من أنت ليعي نفسه حتى لا يطغى، لأن قلنا الطغيان هو آفة التعلم، وتعود هذه الآفة إلى الغفلة أيضا، إلى غفلة الإنسان عن حقيقته. فالقرآن هنا سلح الإنسان بكل المعلومات اللازمة، بوعيه لله سبحانه وتعالى، بمعرفته تعريفه بالله وتعريفه بنفسه. وهذا معنى أن القرآن الكريم قدم نظاما تعليميا، يعني لأجل أن تتحقق هذه النظرية التعليمية، وهي أن يصبح العلم نور ويصبح وسيلة للكمال. كيف يوظف العلم ليصبح وسيلة للكمال ولا يبقى هدفا نهائيا كما يرى البعض أو يقع البعض في هذا الفخ؟ يعني يأتي لطلب العلم وإذا بالعلم يصبح صنما من الأصنام يعبد فينقطع عن الكمال. لئلا يقع الإنسان في هذا الفخ أن رآه استغنى، يستغني بالعلم فينقطع عن الله سبحانه وتعالى. فالقرآن الكريم ينبه الإنسان إلى أنك الفقير المطلق إلى الغني المطلق. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. هذا المعنى موجود في قوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. يعني من حق هذه الآية أن تتفهم بأن هناك حقيقة مخلوقية الإنسان وحاجته إلى الله الخالق في كل لحظات، لأن الخلق في كل آن، الخلق مستمر، يعني عملية الخلق والتكوين في كل لحظة، خلافا لما يتصوره البعض بأن الله خلق الخلق وترك الكون ليسير ويدبر نفسه بنفسه. يد الله مغلولة، قالت اليهود يد الله مغلولة، غلت أيديهم بل يداه مبسوطتان. وأن الله سبحانه وتعالى كل يوم هو في شأن، في كل لحظة، في كل لحظة هو يفيض الوجود ويعطي للكائنات وجودا يتناسب مع مستوياتها. فحينئذ الله سبحانه وتعالى الذي قال خلق الإنسان من علق هو أشار إلى هذا الفقر. ويبقى الإنسان المتكامل الإنسان الذي يشعر بهذه بحالة الفقر، كما قلنا أن دعاء الإمام الحسين عليه السلام في عرفة ودعاء الإمام زين العابدين عليه السلام في عرفة هي شرح لهذه الحقيقة. إلهي أنا الفقير في غناي فكيف لا أكون فقيرا في فقري، إلهي أنا الجاهل في علمي فكيف لا أكون جهولا في جهلي، إن اختلاف تدبيرك وسرعة مقاديرك منع عبادك العارفين بك عن الركون أو عن السكون. الإنسان لا يركن إلى غير الله سبحانه وتعالى. هذه المعرفة هي المطلوبة. فإذا نلاحظ في هذه السورة رغم قصر آياتها وقلتها تتضمن حقيقة كبيرة جدا، وهي أن الإنسان قد سلحه الله بنظام تعليمي أيضا، وبين له من أين يبدأ وكيف يبدأ وعلى من يستند، من المعلم الحقيقي الذي ينبغي أن يكتسب منه العلم، المصدر، مصدر العلم هو الله، علم الإنسان ما لم يعلم. هذا المصدر وهذا المربي الذي تكرم على الإنسان بتعليمه هو رب خالق، رب أو رب خالق حكيم كريم، بل أكرم الأكرمين. من أين تطلب العلم؟ ممن تطلب العلم؟ هل تطلب العلم من عالم بخيل أو من عالم كريم؟ كان أحدهم يقول في واحدة من المكتبات المهمة التي فيها مخطوطات، كان يقول إذا أردت أن أحظى بمخطوطة ما كان هذا المسؤول يعطيني فرصة أو يعطيني مجال لأن أطلع على مخطوطة أريدها، فكان يقول كنت أخذت كتابا لهذا المسؤول وكانت فيه أخطاء في هذا الكتاب، فيقول كل مرة كنت أذهب لأحصل على مخطوطة كنت أخذ واحدة من هذه الأخطاء فأتعامل معه، أقول لك أنا أرشدك إلى خطأ في كتابك وأنت تعطيني نسخة مخطوطة لأقرأها، بينما بعضهم كان يعطي كل ما في مكتبته لكل من يريد، وقد بذل الأموال الطائلة من أجل اقتنائها من شرق الأرض وغربها. الفرق الكبير بين النفوس. الله سبحانه وتعالى هو أكرم الأكرمين الذي تكرم بالعلم على خلقه، وطبعا هذا الذي يضيق بماله، يضيق بعلمه، ولا يسع الآخرين بعلمه، طبعا هو أيضا يخسر. لماذا؟ لأن هناك حقيقة أخرى تقول زكاة العلم إنفاقه، وحقيقة أخرى تقول ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. صحيح قال عيسى عليه السلام أن الحكمة ينبغي أن لا تستغل، ينبغي أن لا تعطى للجاهل الذي يريد أن يستغلها ويجعلها وسيلة للاستغلال، ولكن في نفس الوقت العطاء الإلهي كما قال الرحمن الرحيم، الرحمن الذي تسع رحمته كل شيء، ورحمتي وسعت كل شيء. من هذا المصدر نحن نتعلم وتعلمنا، فبين لنا أن المعلم الحقيقي الذي يتكرم بالعلم ويكرم الإنسان بالعلم هذا هو الذي يستحق أن يطلب منه العلم، وينبغي الإنسان أن يتواضع لمن يتعلم منه العلم، لأن الإنسان لو لم يتواضع، لو تكبر، لو اغتر، لو طغى، لو تجاوز حده لبقي ساكنا وراكدا وجامدا ولا يستطيع أن يتكامل، لأنه يتخيل بأنه لا يحتاج إلى أحد فلا يسعى ولا يجهد وبالتالي يخسر. فحينئذ نلاحظ أن القرآن الكريم هنا قد أعطانا نظاما متكاملا في التعليم، وبذلك نصل إلى نقطة مهمة وهي النتائج التي أشرنا إليها في بداية البحث، أن هناك نظرية تعليمية راقية مميزة قرآنية، العلم للكمال للتكامل، العلم نور حينئذ يكون فلا يصبح هدفا، والعلم بما يوجب وبما يجعل الإنسان في طريق الكمال، لا العلم بكل شيء، لا يحتاج الإنسان إلى كثير من العلوم، ربما طلب الإنسان علوما هو لا يحتاج إليها وقصر عن علوم هو محتاج إليها. ولهذا قال الإمام الكاظم عليه السلام في حديث: وجدت علم الناس في أربع، أولها أن تعرف ربك، ثانيها أن تعرف ما صنع بك، ثالثها أن تعرف ما أراد منك، رابعها أن تعرف ما يخرجك من دينك. هذه الأمور هي الأساسيات للوصول إلى الكمال: أن تعرف الهدف، أن تعرف من أنت، كيف يمكن أن تسير في طريق صحيح للوصول إلى الهدف، أن تعرف الطريق ما أراد منك، أن تعرف الآفات ما يخرجك من دينك، وبذلك يتكامل الإنسان. أما غيرها فحينئذ يكون ضلالا، يكون غير ضروري، يكون لهوا لعبا للإنسان، لأن الإنسان محدود، وقته محدود، طاقته محدودة، ينبغي أن يكثف الجهد للوصول إلى الكمال الذي لا يصل إليه إلا بالسعي والكدح المستمر، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. وهذه النظرية التعليمية تتطلب نظاما تعليميا، وقد وقفنا على جملة من البحوث التي كانت في هذه السورة، لو جمعناها لصارت منظومة متكاملة في التعليم: مصدر العلم، المعلم، المتعلم، وسائل التعليم، مراحل التعليم، كيفية التعليم، شرائط التعلم والتعليم، مستلزمات التعلم والتعليم، الأهداف التي ينبغي الوصول إليها، موانع التعليم والتعلم، كلها جاءت في هذه السورة بشكل لا يصل الإنسان إليه إلا بأن يتأمل ويتدبر في كل آية من هذه الآيات، أو في مجموع الآيات، حينما يرسل الإنسان المبدأ والمنتهى أو مسار الآيات، كيفية ترتب الآيات أيضا لها، كانت لها إيحاءات متعددة عرفناها من خلال التفسير. وبذلك ننتهي من هذه النقطة المهمة، وفي الحقيقة من خلالها نستطيع أن نقيم واقعنا التعليمي في جامعاتنا وفي حوزاتنا العلمية. وأيضا هذه النظرية تفتح لنا رؤية جديدة على النظرية التربوية التي تعتبر هي المبنى لهذه النظرية التعليمية، وقد نقف عندها إن شاء الله بتفصيل أكثر. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.